أول الإصحاح الثالث بقى يمكن معاكم شوية إن الأربع إصحاحات الأولين صعبين أو يعني كلام فيهم صعب شوية العربي، لكن هنبتدي بعد كده من أول إصحاح 6 نخش مجموعة قصص لطيفة خلال جدعون وخلال يفتاح وخلال شمشون اللي هم القضاة اللي هم حكموا بعد كده.
إصحاح 6 من سفر القضاة. وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. قصة الارتداد المتكررة باستمرار، ان بعد ما الانسان ربنا بيصنع في حياته خلاص عظيم وبيرفعه من الضيقة، بدل ما الانسان بيشكر ربنا وبيتمسك بالعمل اللي ربنا عمله معاه ويعيش فيه، الانسان بينسى نتيجة الاسباب الكتيرة اللي اتكلمناها قبل كده عن ارتداده. وعمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان. والمديانيين دول هتلاقوهم حاجة عجيبة قوي، ان هم كانوا قرايب اسرائيل ايضا. احنا عارفين ابونا ابراهيم بعد ما سارة ماتت ودفنها في مغارة المكفيلة اتجوز من واحدة اسمها قطورة، وقطورة دي ولدت له ابن اسمه مديان، ومن مديان جه كل نسل المديانيين اللي كانوا عايشين قريب من شعب اسرائيل. بنشوف تنوع الشعوب اللي ضايقت شعب الله زي ما بنشوف تنوع القضاة اللي طلعوا من اصباط مختلفة. ولحد دلوقتي انتم ملاحظين ان مفيش قاضي طلع من سبط يهوذا، كل القضاة اللي اتكلمنا عنهم مفيش حد منهم من سبط يهوذا، لان هو واحد بس اللي هيطلع من سبط يهوذا اللي هو شخص السيد المسيح المخلص. لكن كل الاسباط التانية مشتركة في رمز الخلاص وفي عملية الخلاص. فدفعهم الرب ليد مديان مدة 7 سنين. شوفوا قرنوا فترات الذل بفترات الراحة، هتلاقوا ان فترات الراحة اكبر بكتير، لكن رقم 7 يعني اشارة الى كمال زمن التأديب. فاعتزت يد المديان على اسرائيل بسبب المديانيين، عمل بنو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. استخبوا لانهم كانوا بيخافوا من المديانيين، زي ما دبورة قالت ان الارض استراحت او الطرق استراحت لان محدش قادر يمشي، لان كل خايف، الكل ماشي في طريق معوجة مش قادر يظهر ومش قادر يبان. بسبب المديانيين شعب اسرائيل عمل لنفسه كهوف ومغاير في الجبال وكان مستخبي. حتى تلاحظوا باستمرار حاجة عجيبة، ان الانسان اللي بيغلط انسان مستخبي، محدش بيعمل خطية وبيظهر، لازم يبقى مستخبي. اللي بيزني بيزني في الخفاء، واللي بيسرق بيسرق في الخفاء. انسان مستخبي مش انسان واضح، مش انسان ظاهر، انسان غامض. على ما قد انسان الله بيكون واضح وظاهر، زي ما شفنا في ترنيم الدبورة ان احباؤك يا رب كالشمس في مجدهم وضيائهم وظهورهم، بينما الاعداء بيستخبوا ويبيدوا. اللي في الخطية هم انسان مستخبي باستمرار. فعملوا لانفسهم بدل ما يفكروا ايه اللي وصلهم للحالة دي، حاولوا يرتبوا امورهم بتصرف من انفسهم. قالوا ما قدمناش غير ان احنا نعمل مغاير وكهوف وحصون نستخبى فيها، لكن ما فكروش ايه اللي وصلهم للحالة دي، وهم شعب منصور وشعب منتصر بالهه وبقائده. حاولوا يحلوا المشكلة لكن ما حاولوش يحلوا سبب المشكلة اللي وصلهم لكده. وإذ زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق، بنو المشرق مقصود بهم العرب، يصعدون عليهم وينزلون عليهم.
شوفوا التعبير اللطيف، يصعدوا وينزلوا، يعني طالع نازل عمالين ياكلوا فيهم، ويكلفون غلة الارض الى مجيئك الى غزة، ولا يتركون لاسرائيل قوت الحياة. تعبير صعب قوي، يعني اسرائيل مش قادر يعيش، مش لاقي لقمة الحياة بتاعته او قوت الحياة. وهو ده اللي بتعمله الخطية فينا، مش قادرين نتمتع بالحياة صح، مش قادرين نعيش صح. عشان كده حتى وان كنا نتلذذ في بعض الاوقات بالخطايا، لكن اللذة او متعة الحياة مش موجودة، هدف الحياة مش موجود. عشان كده تبص تلاقي يعني حتى في نسبة الانتحار اللي موجودة في الخارج، رغم هم بيتمتعوا وبيتلذذوا، لكن ليه بينتحروا؟ ليه بينهوا حياتهم؟ لانهم فاقدين معنى الحياة الحقيقي، فاقدين قوت الحياة او خبز الحياة. ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، ما كانوش بيخللهم لا نبات ولا حيوان. وبالتالي اذا كان شعب اسرائيل ده مش لاقي لقمة العيش او قوت الحياة اللي تقدر انها تعوله وتخليه يعيش، فبالتالي مش لاقي ايضا ان هو يقدم ذبيحة، لان الذبيحة كانت تقدم منين؟ من الغنم. اذا كان هو مش لاقي يعيش، فبالتالي ما فيش ذبيحة بيقدمها. هتلاحظوا انتوا لحد دلوقتي ما فيش اي ذكر عن الكهنة ولا ذبائح ولا ثبوت العهد، كل علامات القوة والنصرة والعهد الوثيق ما بين الله وما بين الانسان مش موجود، ملهاش ذكر، لان الحاجات دي اهملت. تابوت العهد اتحط في الجلجال، وزي ما هنشوف صورة الكهنة واللويين اتفرقوا في كل البلاد عمالين يشحتوا ومش لاقيين لقمة عيش ومفيش ذبايح بتقدم. هنشوف ده في الاصحاح 17 حال الكهنة اللي كان صعب قوي، لان مفيش حياة روحية، مفيش كيان روحي في حياة الشعب. لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد. وكانت العدة الحربية بتاعتهم اللي بيستخدموها الجمال، المديانيين كان عندهم جمال كتيرة، فكانوا زي الجراد مش بس في الكثرة ولكن في التهام كل شيء، ما بيسيبوش حاجة لشعب اسرائيل. يبقى انسان مش لاقي لقمة العيش بسبب الخطية، مش قادر يعيش، وفي نفس الوقت مش قادر يتمتع بثمر تعبه. كانوا يزرعوا والمديانيين يستننوهم لوقت الحصاد، بعد ما تعب في الزراعة يجوا يشيلوا كله. انسان مش قادر يفرح بثمر تعبه. عشان كده في المزمور بتاع الغروب اللي الكنيسة بتحطه في نهاية اليوم، تتكلم على الانسان اللي متقي الرب واللي في عهد مع ربنا، وتقول تأكل من ثمرة اتعابك، امرأتك تكون ككرمة مثمرة، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك. ده الانسان اللي متقي الرب. ودخلوا الارض لكي يخربوها، نتيجة الخطية تالت حاجة خراب، مش قادرين يعيشوا، مش قادرين يتمتعوا بثمرة تعبهم، تالت حاجة خراب. رابع حاجة مذلة، فذل اسرائيل جدا من قبل المديانيين، وصرخ بنو اسرائيل الى الرب. اصعب ظرف يمر به الانسان انه ما يتمتعش بوجود الله في حياته، لان زي ما قلنا الله هو الخير العظيم، هو مصدر الحياة. فاذا حرم الانسان من الله حتى لو كان يمتلك كل شيء، فهو لا يملك شيء لانه لا يمتلك الله. واذا امتلك الانسان الله حتى لو كان لا يملك اي شيء، فهو يمتلك كل شيء. عشان كده لما بولس الرسول يقول كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء.
اذا كان الله لنا بتاعنا فاحنا نملك كل شيء. وكان لما صرخ بنو اسرائيل الى الرب بسبب المديانيين ان الرب ارسل رجلا نبيا الى بني اسرائيل. المرة دي اختلفت عن المرات اللي فاتت، كانوا كل ما يصرخوا يروح على طول بعت لهم مخلص. المرة دي ما بعتش مخلص، المرة دي بعت نبي. ويقول التقليد ان هذا النبي كان فينحاس ابن اليعازر الكاهن. وزي ما اتكلمنا ان وظيفة النبي مش انه كان يتنبأ بامور مستقبلة، لكن كان وظيفة النبي انه يخاطب ضمير الانسان لكي ما يدخله الى حياة التوبة، لكي ما يعيد العلاقة بينه وبين الله. فربنا قال لا، مش زي كل مرة بقى، لا المرة دي انا هبعت لهم نبي عشان يعرفهم حقيقة نفسهم، وعشان يعرفهم موقفهم مني وموقفي منهم. مش هبعت مخلص على طول، لكن هبعت لهم نبي يكشف لهم حقيقة نفسهم. قال لهم ايه النبي ده؟ فقال لهم هكذا قال الرب اله اسرائيل، اني قد اصعدتكم من مصر واخرجتكم من بيت العبودية وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم، وطردتهم من امامكم واعطيتكم ارضهم، وقلت لكم انا الرب الهكم، لا تخافوا الهة الاموريين الذين انتم ساكنون ارضهم ولم تسمعوا لصوتي. ربنا قال للنبي اكشف ليهم اولا عن حبي، ان انا عملت معاهم مش ما عملتش، ده انا خرجت وطردت وبعدت المضايقين، لكن انتوا رحتوا جبتوا المضايقين تاني في حياتكم. موقف ربنا موقف ابدي، محبة ابدية احببتك، صنعت ليكم خلاص واديتكم حرية وريحتكم واختبرتم ده، وقلت لكم انا الرب الهكم بتاعكم ما تخافوش من حاجة، لكن موقفكم انتم لم تسمعوا لصوتي، رفض، مش عايز تطاوع، مش عايز تسمع، مش عايز تصدق، مش عايز تقتنع، مش عايز تعيش. عشان كده ربنا بعت النبي ده يكشفهم على حقيقتهم ويوريهم سبب كل المشاكل، ان حل مشكلتهم مش انهم يبنوا مغاير وكهوف وتحصينات ويأمنوا حياتهم، لكن حل المشكلة في انهم يرجعوا لإلههم اللي هم رافضينه ومش عايشينه، وانه يسمعوا لهذا الصوت. فبعد ما كشف الشعب على حقيقته وبين للشعب موقفه ومحبته ليه، ابتدى يبعث مخلص. شوفوا طول انات ربنا قد ايه في معاملاته معانا، بطرق كتيرة وبانواع كتيرة بيكلمنا من اجل ان هو يقودنا الى الخلاص والثقة فيه. واتى ملاك الرب وجلس تحت البطنة التي في عفرة التي ليؤاش الابي عذري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. جدعون ده واحد قاعد مستخبي في الخفاء وبيخبط الحنطة بعصايا، ده دليل على قلة كميتها، لان لو كانت الحنطة كثيرة كان فصل الحب عن القشر بواسطة النورج، لكن لانها كمية قليلة مسك عصايا كده وفي المعصرة عمال يخبطها في الخفاء عشان يهربها من المديانيين، عشان يدوبك يلاقي لقمة عيش يعيش بيها. بجيل لجدعون اللي نفسيته محطمة جدا، اللي متوقع هجوم المديانيين في كل لحظة، ده يعني زي ما بيقولوا يخاف من ظله، ده لو في ورقة كده ولا حاجة تمشيت جنبيه وتحركت جنبيه يفزع ويخاف، يفتكر المديانيين هجمين هياخدوا شوية الحنطة اللي باقيين له. وهو في الظروف السيئة المحطمة ده، هي اعلانات ظهور تجسد الاله، لان ملاك الرب هو شخص الاطنين الثاني. وقال له الرب معك يا جبار البأس. اول كلمة قالها له ان ربنا معك. اذا كان سبب البلية هو بعد الانسان عن الله، ان الانسان ساب ربنا، فربنا ما بيسيبش الانسان، ليس هو اللي تركنا ولكن احنا اللي تركناه، احنا اللي بنسيبه. فقال له اول كلمة الرب معك، يهوى اله العهد معك يا جبار البأس. جبار البأس يعني يا قوي. فهو بص فيه، فين ده جبار البأس؟ ده واحد خايف من ضله وخايف من خياله ومستخبي وعمال يطحن الحنطة شوية القليلة وهو مرعوب ومرعوش من المديانيين، وتقول له جبار بأس، جبار بأس ايه؟ لكن شوفوا ربنا بيكتشف القوة الداخلية الكامنة فينا. لفيكو ارى الاصحاحات يعرف ازاي جدعون ده قدر يحقق نصر عظيم بقوة قليلة. لكن الله مسته وحلاوته انه بينكش جوانا القوة الكامنة الداخلية. مهما كان الانسان بيحتقر نفسه وبيحتقر نفسه بسبب الخطية وحاسس بضعفه وان مفيش فايدة، لكن اي حد فينا ايا كان، ربنا لو نكش كده جواه يطلع منه شخصية جديدة خالص قوية جدا في مواجهة الخطية، اللي بيقول اللي انا مش ممكن ارفض الخطية او ارفض الشر او الاغراء، لا ده ممكن جدا ان ربنا يصنع من الانسان جبار بأس، رجل حرب ورجل قتال. فقال له جدعون اسألك يا سيدي ادوناي، كلمة سيدي يعني ادوناي، ان كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه، واين كل اعجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا؟ ميزة جدعون انه كان صريح جدا مع ربنا. انت بتقول لي حاجتين، ان ربنا معانا وان انا جبار بأس. صراحة بقى لنا حاسس ان ربنا معايا، لانه اذا كان معانا طب ليه وضع الذل اللي احنا فيه؟ لماذا اصابتنا كل هذه البلايا؟ وفين الكلام اللي كنا بنسمعه عنه وعن العجائب واختبارات الناس اللي اختبروه؟ فين الكلام ده؟ كان واضح وصريح جدا مع الله، انا مش حاسس، انا مش شايف ان انت معانا. هل الله تغير؟ هو كان محتار، كان بيسمع قصص عجيبة عن اعمال الله العظيمة مع ابائه، ودلوقتي شايف الوضع سيء جدا. هل ربنا تغير في معاملته وفي محبته وفي قدرته؟ ايه الوضع بالظبط؟ هو ربنا لا ما تغيرش، ده اللي ربنا حيورهوله، لكن الانسان هو اللي تغير بسبب الخطية. ان اللي عمل العجائب العظيمة في العهد القديم وفي الزمن الماضي ما زال يعمل حتى الان، لان الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، ربنا ما بيتغيرش. لكن الخطية هي اللي غيرت الانسان، فما بقاش يستقبل عمل الله لانه مش عايز يسمع صوت الله. لكن كان واضح جدا قال انا مش حاسس ان انت معانا، لانك لو كنت معانا ما كانش الحال وصل بينا للدرجة دي. كان صريح جدا وشجاع في انه يقول للربنا احساسه الداخلي. انا سمعت مجرد ايمان اخباري، واحد اخبرني حكالي، ودي معرفة اخبارية عرفت الكلام ده، لكن عايز هذا الايمان يتحول الى ايمان اختباري، معرفة اختبارية، ان انا اعيش هذا الكلام اللي سمعته عنك وبيحكولي بيه عنك. الم يصعدنا الرب من مصر، والان قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. مديان عمالة تلعب بينا وفي ايديها وبتتصرف فينا زي ما هي عايزة. انت اتغيرت يا رب ورفضتنا، فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان. قوتك هذه هي فين القوة دهية؟ وأخلص إسرائيل كله من كف مديان. مش أنت بتشتكي إن كف مديان تقيل عليك ومسيطر عليك؟ روح خلص نفسك وخلص إسرائيل من كف مديان. ربنا فاهم اللي جوه جدعون، فيقول له: أنا أرسلتك مش أنا اللي بعتك. قوتي هذه فين؟ أنا ما عنديش قوة خالص. أنت من الأول عمال تقول لي جبار البأس، ودلوقتي بتقول بقوتك هذه، فين القوة دي؟ ده أنا قاعد مستخبي وخايف من ضلي. فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ هخلصهم بإيه؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسى، وأنا الأصغر في بيت أبي. حاجة العجيبة، يقول له الصبت بتاعي اسمه منسى، يعني الصبت اللي منسي، وبعدين عشرتي أهل بيتي اللي هو أبي عاذر ده كمان العيلة الصغيرة في سبط منسى، وبعدين أنا كمان أصغر أولاد أبويا. فين قوتي هذه اللي هخلص بيها؟ وفين جبار البأس اللي أنت بتقولي عليه ده؟ كان إنسان وديع، كان عارف حقيقة نفسه ومتواضع. مش متواضع يعني واحد بيقلل من قيمته، لا، ده كان عارف حقيقة نفسه فعلا، ان هو ولا حاجة، الاصغر في الكل، عارف امكانياته. وبعدين عجيبة ان ربنا بيقول له بقوتك هذه، بس ربنا بيقول له كلمة لطيفة قوي: اما ارسلتك مش انا اللي بعتك. ما تبصش بقى لقوتك اللي انت بتتكلم عنها، انا حنشئ فيك قوة جبارة، إمكانيات داخلية تتفجر فيك. أما أرسلتك مش أنا اللي بعتك. ويمكن كلمة حلوة ربنا بيقولها لكل واحد منا: أما أرسلتك أنا بعتك، بعتك تتمتع بالخلاص وتنتصر على كل الشر اللي محيط بيك. ما تبصش لإمكانياتك وإن أنت الذلة في منسى، وإن أنت الأصغر في بيت أبوك وما حلتكش قوة. فقال له الرب: إني أكون معك. يكفيك إني أكون معك. وإذا كان ربنا ليك، مين اللي يبقى عليك؟ أو إيه اللي يخوفك؟ إيه اللي يقلقك؟ إيه اللي يرعبك؟ إيه اللي يفشلك؟ أكون معك. ويمكن تعبير أجمل: أكون ليك. الآية اللي قالها بولس الرسول: إن كان الله معنا، ترجمتها الصحيحة: إن كان الله لنا فمن علينا. كان ربنا ده بتاعي. قوتك هذه، يمكن كان كل القوة اللي عنده يعني مجرد غيرة وصراحة ووضوح مع الله، كان عنده مجرد معرفة إخبارية، لكن تلك القوة تتحول جواه الى معرفة اختبارية، انه يختبر ربنا ومعية ربنا ووجود ربنا في حياته. وستضرب المديانيين كرجل واحد. كل المديانيين دول اللي في الكسرة بجمالهم وبعتاتهم زي رجل واحد هتضربهم. فقال له: ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة انك انت تكلمني. ايضا كان صريح وواضح، مش متأكد، ما اختبرش ربنا قبل كده. انا صحيح عارف نفسي اني ماليش قوة، وان انا مذلول، وان انا صغير، لكن اذا كنت شايف ان انا لاقي نعمة في عينيك، اديني علامة تؤكد لي كلامك ده. وهنا يكتشف الانسان ان اختيار الله لي ليس من اجل كفاءته لكن من اجل نعمة الله، ان ربنا عايز يعمل في كل واحد فينا مش من اجل استحققنا ولا من اجل كفاءتنا لكن من اجل نعمته. اديني علامة انك انت بتكلمني وان انا مش في خيال. لا تبرح منها هنا حتى اتي اليك. هتلاحظوا انه ما استناش ان ربنا اللي يديله علامة، هو اللي هيحدد العلامة. ما تمشيش من هنا لحد ما ارجع لك. واخرج تقدمتي واضعها امامك. فقال اني ابقى حتى ترجع. يا سلام، مين اللي ياخد القرار الحلو ان يخرج تقدمه ويقدمها الى الله؟ اخرج تقدمتي واضعها امامك. مين اللي يطلع حياته دلوقتي ويخرجها ويحطها قدام ربنا ويقول له انت غير فيها زي ما انت عايز، فرح وريح وطهر وقدس ونقي واشبع. مين اللي يطلع حياته ويخرجها، يخرجها يعني يكشفها قدام ربنا بكل ما فيها من عيوب وبكل ما فيها من تعب ويحطها قدام ربنا زي ما هي كتقدمة كذبيحة امام الله؟ قال له اني ابقى حتى ترجع، حستناك. وطول أمات الله أنه ينتظر الإنسان حتى يرجع إليه الإنسان. ربنا هو اللي بيستني. تقدر أنت تروح تقول للواحد عظيم، رئيس دولة أو ملك أو حتى رئيس ديني أو كاهن، استناني لحد ما ارجع لك؟ ده كان بصلك كده يعني باستحقار. لكن العجيب أن الله بيستنى الإنسان، بيقف يستنى الإنسان. فدخل جدعون وعمل جدي معزة. انتوا عارفين ان جد المعزة بتقدم منها ذبيحة خطية، لكن خدوا بالكوا ان جدعون ما كانش كاهن، ده جدعون من سبط منسى، بينما الكهنوت لسبط لاوي وعيلة ايه؟ هارون. فاللي هيقدمها دي مش ذبيحة، لكن الله هيقبلها كذبيحة. عشان كده هنشوف ان الاكلة اللي عملها دي عمل طبخة، مش دي مواصفات الذبيحة. الذبيحة كان ليها مواصفات معينة، لكن ده عمل طبيخ. حب يأكل ربنا يعني، او يخش في معاهدة عشان يقول كلنا عيش وملح. فدخل جدعون وعمل جدي المعزة وإيفى الدقيق فطيرا، واما اللحم فوضعه في سل، واما المرق فوضعه في قدر، وخرج بها الى تحت البطمة وقدمها. فقال له ملاك الله خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخرة واسكب المرق. ففعل كذلك، دال على اللحم الشوربة. التقدمة اللي قدمها ربنا قدمه فطير خالي من خمير، خالي من شر، كأنه عايز يقول لربنا عايز اقدم لك حاجة حلوة من حياتي او في حياتي. مش عارف، الانسان فينا ما يشتاقش انه يقدم لربنا حاجة حلوة، اكلة حلوة تشبع ربنا وتفرح قلب ربنا. الاكلة الحلوة اللي ربنا طالبها هي توبة احنا نقدمها له. عمل كده وحط الاكل ده على الصخرة، وتلاحظوا انه بيكلموا على تلك الصخرة، معرف له الصخرة، ما قالش حطها على صخرة لكن على تلك الصخرة، لان الصخرة دي كانت رمز لشخص المسيح. لان اي تقدمة نقدمها لابد انها تكون مبنية على بر المسيح عشان تقبل. اي صلاة انا بقدمها، اي توبة انا بقدمها، بقدمها باسم المسيح. عشان كده الكنيسة بتعلمنا ان كل صلاة ننهيها بالمسيح يسوع ربنا اللي هو البر بتاعنا، لكي ما تقبل التقدمة بتاعتنا على اساس عمل المسيح اللي قدمه. هي دعوة للانسان انه يقدم عطية لربنا وتقدم لربنا. فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير،
فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير. مركز لممدود ده ما هو إلا الصليب. برغم أن اللحم مدوء عليها شوربة مبلولة، لكن النار أكلت كله، لأن النار دي رمز للروح القدس اللي احنا أخدناه بعد بر المسيح. وذهب عشان كده اللي يقدم التقدمة بتاعته لابد تكون مبنية على أساس بر المسيح ومشتعلة بنار الروح القدس يقدمها بالروح. التوبة بقدمها على أساس بر المسيح وقدمها بالروح. الروح القدس هو اللي بقول له ثوبني يا رب فأتوب لكيما تقبل تلك الذبيحة. الصلاة اللي أنا بقدمها بقدمها باسم المسيح وقدمها بالروح. السجود اللي بقدمه بقدمه على أساس بر المسيح وقدمها بالروح. وذهب ملاك الرب عن عينيه، فرأى جدعون أنه ملاك الرب، فقال جدعون: آه يا سيد الرب، مدأ بقى أدوناي يهوى، لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. وهو عارف أن لا يراني الإنسان وإيه ويعيش، لكن كان مطمن لأن ربنا بعت له صوت. فقال له الرب: السلام لك، لا تخف، مش هتموت، لأني سمحت أنك ترى تجسدي وترى ظهوري للإنسان، لا تخف لا تموت. فبدع جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوى شالوم. يهوى شالوم، شالوم يعني سلام، يهوى إله السلام. إن أنا شفت ربنا وكان لي سلام، خد عطية السلام، عطية الراحة. إلى هذا اليوم لم يزل يوم مقصود به زمن صموئيل النبي اللي كتب سفر القضاء في عفرة الأبي عذريين. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له، وقلنا أن دي ظهور من ظهورات الله اللي بتقرب لنا فكرة التجسد في العهد القديم. أي الله عشان كده قال أن أنا حموت، ودعا أدوناي يهوى، سيدي الرب، نطق باسم الله يهوى. هو ما كانش عارفه، لكن شاف واكتشف لما دخل في خبرة معاه. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له، لحظة ملاحظة عجيبة قوي، في نفس الليلة. وهنا الإنسان اللي دخل في أحاديث مستمرة مع الله، مش يكلم ربنا مرة وينسى 20 يوم 30 يوم شهر ولا سنة لما يبقى يطلع في خلوة تانية، لا، ده في نفس الليلة حديث مستمر مع الله. في نفس الليلة كان لي علاقة أخري مع الله. خلاص بقى دخل في العملية الاختبارية، اتنقل من العملية الاختبارية انه كان بيسمع، ودلوقتي بقى عايش مع ربنا، أكون معك. فقال له الرب: خذ ثور البقر الذي لأبيك، وثورا ثانيا ابن 7 سنين. الطور بتاع ابوه ده، ابوه كان بيعبد البعل وكان مخصص الطور ده عشان يقدمه للبعل. ابن 7 سنين، الطور التاني رمز لل7 سنين اللي فيهم الخطية سادت وذل اسرائيل تحت يد مديان. شوفوا بقى بداية العلاقة الصحيحة بين الله وبين الانسان، عشان ربنا اللي وعد وقال له اكون معك يقدر جدعون ده يتمتع فعلا بوجود ربنا. ودي الخطوات اللي مطلوبة منا. لو انت عايز فعلا تتمتع مع ربنا ويبقى ربنا موجود في حياتك، لازم هذه الخطوات. اول حاجة، اهدم مذبح البعل، هده، هد المذبح اللي انت بتقدم عليه الخطية وبتعبد فيه الخطية ايا كانت. ما ينفعش نبني جديد الا اذا القديم والعتيق ده اتهد، الا اذا رمينا الغلط اللي جوانا بره. الذي لابيك، حتى لو كان لابوك، حتى لو كانت الخطيه دي متاصله ابا عن جد، واقطع السارية التي عنده، سارية العلم او النصب اللي كانوا بيحطوه جنبيه. هب وبعدين ابني مذبحا للرب الهك. ابتدي ابني مذبح للرب، مذبح مخصص للرب الهك اللي وعدك انه يكون معاك. ابتدي ابني حياة روحية لربنا في حياتك، برنامج روحي. لما بنسأل كتير ساعات بناخد دفعة لكن ما بنقدرش نكمل، لان احنا بنهد حاجة او جزء من حاجة وما بنبنيش. عشان كده لابد انك تبني للرب الهك، تبني توبة، تبني اعتراف، تبني حياة صلاة، تبني قراية في الكتاب المقدس، تبني عبادة، تبني علاقة شخصية للرب إلهك. بس حط صفتين لهذا المذبح الذي للرب. يبني فين؟ ها؟ على رأس هذا الحس، يعني في أعلى مكان فوق كل حاجة، في مكان واضح جدا. عايز ربنا يبقى ربنا فوق كل اهتمامات وكل ارتباطات وكل انشغالات، فوق الفسحة وفوق المتعة وفوق شغلك وفوق اكلك وفوق شربك. ربنا رأس كل شيء. لابد ان يكون هذا المذبح فوق كل حاجة في حياتك، فوق كل علاقة، فوق كل متعة، لو عايز فعلا تتمتع بوجود ربنا. ينبغي ان يكون على رأس الحصن مذبح للرب واضح ومعلن، ان انا بقيت للرب مش للبعض. بترتيب، وحط خط تحت كلمة ترتيب. مشكلتنا باستمرار هو عدم الترتيب، ما بنحطش برنامج روحي لينا نلتزم بيه. بنسيب نفسينا وقت ما يهفني نفسي اصلي، وقت ما يهفني نفسي افتح الكتاب المقدس افتح. ما ينفعش، لازم ترتيب، لازم يبقى فيه بروجرام، خطة لله في حياتي، وقت محدد للصلاة، وقت محدد لقراية الكتاب، وقت محدد للخدمة، وقت محدد للخلوة. في ترتيب، في برنامج، في خطة. عشان اقدر اصل للهدف لابد ان يكون في خطة. لكن اسيب نفسي كده، تقول لي في الشتاء وقتي بيبقى مترتب، في الصيف وقتي مش مترتب، مفيش حاجة اسمها كده. فيه ترتيب باستمرار، عشان كده قال له بترتيب ومواصفات. وخذ الثور الثاني اصعده محرقة على حطب السارية. الثور الثاني ده حطه ذبيحة محرقة، برغم ان جدعون مش كاهن. يحرقوا على حطب السارية العلم اللي كانوا بيعبدوا بيه البعل. وهتلاحظوا هنا ربنا بيرجع جدعون الى سيرة الاباء الاوليين، ابراهيم واسحاق ويعقوب، اللي ما كانش عندهم كهنة لكن هما اللي كانوا بيقدموا الذبائح بايه؟ بنفسيهم. بيعيدوا للاصل لان الكهنة ضاعوا. حتى لو كانت مفيش قوة روحية بتسندك او ارشاد روحي بيسندك او عمل كهنوتي بيسندك، ما تقولش ان مفيش فايدة. لا، تقدر انك ترجع هذا العمل مرة تانية. هو ربنا هيقبل منه الذبيحة دي كاعتبار للاباء الاوليين اللي قدموا، لكن مش بيقوله انت تبقى كاهن. عشان كده هنشوف هو عمل مشكلة بسبب انه افتكر نفسه كاهن لما بيرجعه الاول. لكن زي بقول لكم دلوقتي، ربنا مش عايزه يبقى كاهن، لكن عايزه يقدم تسبيحه، لان مفيش كهنه بتقدم ذبيحه. ولما حب بقى يبقى كاهن عمل مشكله هنشوفها في الاخر. فاخذ جدعون 10 رجال من عبيده وعمل كما كلمه الرب، واذ كان يخاف من بيت ابيه واهل المدينه أن يعمل ذلك نهارا عمله ليلا. من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا عمله ليلا. لسه الخبرة ما وصلتش للدرجة الجبارة
هو لسه يدوبك مع ربنا، لكن لسه في قلبه في مخاوف، اهل ابيه واهل بيته هيعملوا في ايه. لكن اللطيف في ربنا انه قبل هذا العمل، حتى لو كان هذا العمل تم ايه ليلا في الخفاء. ربنا عارف قدرات الانسان، وبياخد الانسان واحده واحده. وهتشوف الحته دي واضحه قوي بالذات في جدعون، ان ربنا بيهيد الانسان وبيمسك من ايده واحده واحده، زي الطفل الصغير ما بيطالبهوش انه يجري ويخش سباق مسافات طويله، لكن بيمسك ايده ويعلمه خطوه خطوه لحد ما يقدر فعلا يخش سباق مسافات طويله. خد 10 عبيد، ودول رمز الوصايا العشره، انه بينفذ بيهم اراده الله، وبيبني بيهم المسبح، وبيهد مسبح الخطيه. تذكر اهل المدينه في الغد، واذ بمسبح البعل قد هدم، والساريه التي عنده قد قطعت، والثور الثاني قد اصعد على المسبح الذي بني. فقال الواحد لصاحبه: من عمل هذا الامر؟ فسألوا وبحثوا، فقالوا: ان جدعون ابن يؤاش قد فعل هذا الامر. فقال اهل المدينة ليؤاش: اخرج ابنك لكي يموت، لانه هدم مذبح البعل. هد العادات اللي احنا متعودين عليها، واذل البعل، لان البعل السارية بتاعته استخدمت كحطب، والمذبح بتاعه اتهد، والطير اللي كان مجهز ليه ضاع، ان كل حاجة موته قتله ذبحه. والطير الاولين ده اللي كان مجهز موته، لكن ما قدرش يصعده محرقة، اصعد التاني ايه محرقة، لكن الطير الاولاني اللي كان مجهز للبعل قتله، لكن ما يقدرش يقدمه لربنا، لان الحاجة اللي تقدم للخطية لا تقدم لله. لكن كل ما كان يقدم للبعل، وكل ما كان مجهز للخطية، ينبغي ان يهد في حياتي، ينبغي ان هو يقتل، ما يكونش ليه وجود. فاذل البعل بانه اخذ كل حاجة كانت معدة لي. فقال يؤاش لجميع القائمين عليه: انتم تقاتلون للبعل ام انتم تخلصونه؟ ليقاتل من يقاتل له يقتل في هذا الصباح، ان كان الها فليقاتل لنفسه، لان مذبحه قد هدم. فدعا في ذلك اليوم يربعل قائلا ليقاتله البعل، لانه قد هدم مذبحه. ابوه ده كان حكيم قوي. اليوم اذا كان البعل ده اله، يدافع عن ايه؟ عن نفسه. وسمى ابنه يربعل، اي المقاتل، او ليقاتل البعل ويقاتله البعل، يعني ده بيقف قدام البعل. وهو كل واحد فينا مفروض يبقى هذا يربعل، انه يقاتل البعل، يقف قدامه. لان هنشوف ان لما واحد يمشي ويقف صح، هيجمع حواليه ناس كتيرة هتحب تمشي صح، وده اللي هيحصل دلوقتي. لان تشجع ومشي صح وسلك سلوك صح، صحيح كان في خوف الاول، لكن هيجذب بيت ابوه وعشيرته كلها هتقف معاه وتقوم تحارب. عشان كده يمكن في بعض الاوقات بيكون محتاجين لصحوة روحية في حد منا عشان يشد الناس كلها تقوم وتصحى روحيا. بس كان مبدأه حلو لطيف قوي. الناس اللي بتتشنج عايزة تدافع عن ربنا، مثلا نشوف الجماعات الفاناتكس دول، اللي يعني لما يغيروا على ربنا ويقوموا يقتلوا الناس. لا، هو ربنا مش محتاج للناس عشان تقوم تقتل علشانه. ربنا يقدر يدافع عن ايه؟ عن نفسه. عشان كده دايرين ان ده التدين الخاطئ. التدين الخاطئ يؤدي الى عنف. دول كانوا هيعيشوا في عنف وهيطيروا رقبة جدعون برغم ان تدينهم خاطئ. لكن التدين السليم هو انك تعرف ان الله قادر ان يدافع عن نفسه، ومش انت اللي هتحل عن ربنا، ومش انت اللي هتصلح الكون. لكن الله يفرح بالانسان اللي بيشهد له. عشان كده قال: اللي هيقتل جدعون انا هقتله. او يقاتل من اجل البعل انا هقتله. لكن هو كانوا فعلا انه من شعب ربنا، كل العشيرة كانت من شعب ربنا، لكن خلطوا ما بين عبادة الله وعبادة الاصنام، حطوا ربنا على مستوى البعل. فاجتمع جميع المديانيين كالعادة، بس مش المرة دي المديانيين وبس، ومعهم العمالقة وبني المشرق معا، وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل، ولبس روح الرب جدعون. تعبير حلو قوي. هو مين اللي لبس التاني؟ ولبس روح الرب جدعون. مين اللي لبس التاني؟ جدعون اللي لبس الروح. الروح اختفى في جدعون، وكأن جدعون ده هو الثياب اللي لبسها الروح، الجسد الظاهري اللي الروح هيشتغل فيه في الخفاء. فضرب بالبوق، فاجتمع ابي عيذر وراءه، كل العشيرة طلعت وراه اللي كانوا خايفين ومذنبين 7 سنين، وارسل رسلا الى جميع منسى كل الصد، فاجتمع هو ايضا وراءه، وارسل رسلا الى اشير. اشير ده الصد اللي مرضيش كمان يروح مع دبورة ويحارب. فبص تلاقيه المرة دي عايز يتحرك ويحارب ويدافع عن الله. قد يكون في وقت من الاوقات الانسان ملوش غيرة ناحية ربنا ومش عايز يمشي في الطريق الروحي، لكن في وقت تاني يستجيب لعمل الله. وزبولون اللي اتكلمنا عنه في الترنيمة انه اهان نفسه للموت، يعني وفي حاجتين، واحد يهين نفسه للموت من اجل الخطية، واحد يهين نفسه للموت من اجل الله، يعني بيحط ايده في رقبته زي ما بيقولوا، قصدي رقبته في ايده من اجل ربنا يقبل الموت. فكان زبولون ونفتالي من الاصباط اللي تملي متحمسه في الحروب وبتخدم ربنا. فصعدوا للقائهم، وقال جدعون لله: ان كنت تخلص بيدي اسرائيل. ان كنت، ما زال في قلبه شك، في خوف وفي شك، ودول اكبر معطلين في الحياة الروحية، خوف وشك باستمرار. لكن شوفوا طول اناط الله برضك ما زالت تعمل في الانسان. عايز علامة تانية: كما تكلمت فها انا، ها اني اضع جزة صوف في البيدر، فان كان طل على الجزة وحدها وجفاف على الارض كلها، علمت انك تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت. هيحطها في البيدر في المخزن، جزة الصوف، حتة الصوف. لو صبح لقى حتة الصوف دي مبلولة مية، غرقانة مية، لكن كل الارض اللي حواليها ناشفة، دي علامة ان الله هيكون معاه. وكان كذلك، وربنا طوعه وخوضه وعمل له كده. تبكر في الغد وضغط الجزة وعصر رطلا، عصر طلا من الجرة ملأت قصعة ماء، من الجزة ملأت قصعة ماء. فقال جدعون لله: لا يحن غضبك علي فتكلم هذه المرة فقط، امتحن هذه المرة فقط بالجزة، فليكن جفاف في الجزة وحدها على كل الارض، وليكن طل على كل الارض. الجزة وحدها تبقى ناشفة ومية على كل الارض. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الارض كلها كما طل. طول اناط الله بيهاود الانسان، لكن الحقيقة هي مش كانت مجرد طول اناه بس من ربنا، وان ربنا عايز يثبت له، لكن ده كان ليها معنى خطير جدا. جزة الصوف اللي كانت مبلولة والارض كلها ناشفة، بعد المرة التانية جزة الصوف ناشفة والارض كلها مبلولة، كانت رمز عجيب قوي للي ربنا عمله في الزمن وفي التاريخ. المية دي باستمرار رمز للروح القدس، وجزة الصوف دي رمز للامة اليهودية او كنيسة العهد القديم، هي اللي كانت مبلولة في الاول والارض كلها ايه؟ ناشفة. هما اللي كانوا يعرفوا ربنا في الاول، وكان عندهم روح الله، والارض كلها ناشفه ما فيهاش ميه. لكن في العهد الجديد حصل العكس، الارض كلها مبليله متمتعه بالروح القدس، الامم كلها متمتعه بالروح القدس، بينما جزه الصوف ناشفه. ده كان رمز اللي ربنا هيعمله في التاريخ وفي الزمن، لان الله بيشتغل زي ما قلنا باليمين وباليسار، بالمجد وبالهوان، بالصيت الحسن وبالصيت الايه الرضي. ربنا يعرف يطلع من كل حاجة، زي ما كنا بنتكلم عن هود اللي كان اعصر. مش شرط، هو ربنا بيدي استثناءات، لكن مش كل واحد هيطلب علامة هيلاقيها. طوبى للذين امنوا ولم يروا، لكن قال له عايز اجس اداله، لكن مش كل واحد هيجس. الاستثناءات ما تبقاش ايه قاعدة، لكن بيورينا فعلا نموذج حلو ان الله بيهود الانسان في مرات كتيرة، وبيعمل له اللي هو عايز، وبيسيبه يشك زي ما هو عايز. لا، لان الناس دي ما كانش عندها المعرفة الروحية، ما كانش لسه عندهم اختبار، ما اكتسبوش احتكاكات مع الله، كانوا محتاجين لحاجات محسوسة مادية في العهد القديم. لكن احنا اللي لنا الكتاب المقدس ولنا الاختبارات مش محتاجين الى علامات، لان كل حاجة موجودة في كتابك. وان كنت عايز تعرف الطريق، طريق واضح للي عايز يعرفه من خلال الكتاب المقدس. صح صح، والغلط غلط، والعايز الايمان لابد ان يكون عنده ايمان، اللي في قلبه خوف واللي في قلبه شك يعرف يتخلص منه بالطريق اللي موجود، انه يصدق في كلمة ربنا. فدول ما كانش عندهم سابق خبرة، فكان الله محتاج ان يديهم المحسوسات. لكن دلوقتي المحسوسات مش شرط ان الله يعطيها لكل واحد، زي الطلب اللي طلب الراهب اللي كنا بنتكلم عنه، انه يرجع يكتب اللي شافه في الجحيم وفي الملكوت. ربنا اداله فرصة انه يرجع يكتب كده يسجل. لكن في مرة تانية لما قال للغني اللي كان في الجحيم، قال له ابعت حد يقول لهم، قال له عنده موسى والايه والانبياء. فالله ليه قواعد وليه استثناءات، لكن ما نحطش الاستثناءات قواعد.